إننا نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن موضوعنا الجديد هو تحت عنوان الإصغاء إلى يسوع قرب البحر، ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الشيقة والمهمة يسوع. فكروا معي للحظة، فمعظمكم مرتبطون بأعمالكم منذ مدة طويلة، والبعض الآخر على عتبة ابتداء مهنة جديدة. تخيلوا أن يأتيكم رجل غدا ويقول لكم جملة واحدة، فتتركون كل شيء وتتبعونه. هذا ما فعله بطرس، جملة واحدة كانت كفيلة بأن تدعه يرمي كل شيء ويترك مهنته التي مارسها لسنين طويلة ويتبع يسوع. لابد أن البعض منكم يتمنى أن يحظى بفرصة كتلك وأن يحصل تغيير مفاجئ في حياته. فدعونا نصغي بكل انتباه إلى هذه الحلقة بفم القس تشارلي كوستا.
قليل الإيمان حقا، فإنه كان سباحا ماهرا وقد خاض غمار البحر غير مرة في أثناء السنين التي طواها على الماء، فأي شيء قدها؟ إذ في لحيظة بين خطواته تحول ذهنه سريعا عن الاتكال الكلي على المسيح إلى حجم الأمواج المتلاطمة على قدميه، وإلى واقع كونه هو وحده كان متهورا إذ خطى خارج القارب وفجأة غاص في المياه حتى عنقه.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج نافذة على الحياة. الإصغاء إلى يسوع قرب البحر هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة يسوع. فالمخلص الذي أنكره بطرس توجه إلى الصليب ودفع ثمن الخطية والموت كاملا، وعندما قام من الأموات وهب الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. إن الذي غفر لبطرس وأعطاه فرصة جديدة لابد أنه قادر أن يغفر لك خطاياك ويجعل حياتك جديدة. فلنعر القس تشارلي كوستا آذاننا الصاغية فيما يقدم لنا الجزء الأول من هذا الموضوع.
عنوان حلقة اليوم الإصغاء إلى يسوع قرب البحر. كان في وسع بطرس أن يركن دائما إلى شغفه، فلا شك أنه كان متحمسا شديد الانفعال. وهذا الطوق الشديد الحاضر كل حين والذي لا يرضى إلا ببلوغ أقصى الغايات دفعه إلى النجاح في كل ما قرر أن ينشده. فلما تعلق الأمر بتيسير مصلحة صيد السمك العائلية حافظ على القوارب في أحسن حال، واستأجر أفضل البحارة في الجليل. وقد كان مالكا يضع يده في العمل، إذ أحب الاجتهاد والكد، وكان يهوى إصدار الأوامر للنوتية. ثم إنه كان منجذبا إلى بحر الجليل انجذابا خاصا بطبيعته العاصفة التي لا يمكن التنبؤ بأحوالها. وقد روع بعض الرجال أمثال أخيه أندراوس فيما وجده هو لا يقاوم، فلا قوة أخرى في الجليل ما عدا البحر استطاعت أن تضاهي حدة شغف بطرس. وقد كان بطرس وأخوه أندراوس مختلفين كل الاختلاف، فبينما سيطر بطرس على الأمواج كان أندراوس إلف المجمع. وما إن اطمأن بطرس إلى السيطرة على أسطول الصيد وبدأ أنه يبلي بلاء حسنا، حتى شجع أندراوس على مغادرة الجليل كي يدرس في أورشليم. وإذ طلب أخوه التعلم عكف هو على جذب الشباك واحتساب أرباحه، وإن لم يكن المال همه الأول، فإنه كان معنيا بالارتقاء إلى مستوى المنافسة الودية مع يوحنا ويعقوب الرجلين الوحيدين اللذين ضاها طبعهما الناري طبعه هو. ابتسم بطرس إذ تذكر تلك الأيام الخوالي، فقد كانت أوقاتا أبسط ولكنها بدت بعيدة بعقود من السنين عن المكان الذي جلس فيه في غرفة صغيرة قائمة فوق بيت العائلة قرب بيت صيدا في الجليل، وكانت أول دفقة من الإثارة قد خمدت بعد قيامة يسوع، وأتباعه ينتظرون بلهفة مزيدا من الأوامر، فهو أعلم الجميع بأن ينتظروه في الجليل، الأمر الذي ناسب بطرس تماما إذ كان البحر يرحب به، وفي وسعه أن يعود إلى دياره ويتصور ما يفعله بقية عمره، وربما قام ببعض الصيد في أثناء تشكيل الآخرين للحكومة الجديدة وتخطيطهم لإطاحة بيلاطس وهيرودس أنتيباس. كان قد مضى أكثر من أسبوع وبدأ الصمت يقد مضجع بطرس، وقد كان يسوع ودودا جدا حياله في أثناء مقابلتيهما السابقتين، ولم يذكر قط المسألة التي شغلت ذهن بطرس، وود لو يقول يسوع شيئا إذ كانت تلك المسألة جاثمة على هامة رأسه مثل جام من الجمر المشتعل. وقد تأكد له أن يسوع ينتظر فرصته المؤاتية، ولابد أخيرا أن يخذله وينبذه بسهولة، وقد تمثل الحديث في ذهنه بضع مرات: انظر يا بطرس، أعتقد أننا كلينا نعرف أنك غير معد للقيادة في الملكوت الجديد، إنني أقدر الشغف الذي به تندفع مخلصا إلى خضم ما تعقد عزمك عليه، ولكن الأمر لا يمكن التنبؤ به إلى أقصى حد. أنا أحتاج إلى شخص مثل يوحنا الذي تعلم أن يروض تهوره ويقدر أن يظل رابط الجأش. أنا أحتاج إلى شخص أستطيع الاعتماد عليه. أنت صياد سمك عظيم، فلماذا لا تعود إلى الشباك وتعكف على ما تعرف؟ لقد كاد الخزي والخيبة أن يفوقا قدرة بطرس على الاحتمال، فالآخرون تحدثوا عن الأيام الآتية وتصوروا أي مناصب قد يشغلون، أما هو فلم يكد يقدر أن يستجمع القوة لمغادرة غرفته. كيف آلت الأمور إلى هذا المآل؟ وأين أفلت الزمام وساءت الأحوال؟ اتبعني. تذكر بطرس أول مرة وقع نظره على يسوع وكيف بات يحمل لقبه، فإن أندراوس كان تلميذا ليوحنا المعمدان عدة أشهر، وبعث إلى البيت بخبر يفيد أن المسيح يوشك أن يظهر، فكانت العائلة مشككة على نحو يفهم، ولكن أندراوس ما كان ليخدع بيسر، وإن استطاع أحد أن يميز ما هو زائف فبالأحرى هو. وهكذا فعندما سافر بطرس إلى أورشليم للاحتفال بواحد من أعياد اليهود الكثيرة، أخذ على محمل الجد كلام أندراوس إذ قال: قد وجدنا المسيح. وتبع أخاه بما يتعدى الفضول التبطلي إلى بيت وضيع خارج المدينة تماما، وقابل الشخص الذي سيغير حياته إلى الأبد. حياه يسوع بالعناق المعتاد وبقبلة خاطفة على كلا الخدين، ولكن قبل أن يرفع يديه عن كتفي بطرس هزه بحزم وقال: يا سمعان ابن يونا، أرى أن أسميك صفا، أي بطرس باليونانية، أنت صلب كالصخر. فتقبل بطرس ذلك كإطراء عظيم من المعلم الديني الأحدث في أورشليم والأكثر ديناميكية. وبعد قضاء بضعة أيام مع يسوع، وافق بطرس أندراوس أن قد وجدنا المسيح، وود لو يمكث في أورشليم كي يتعلم بعد من الناصري الفذ، ولكن مصلحة صيد السمك لا تسمح بغيابه طويلا، فرجع إلى دياره عازما على إطاعة الملك الجديد متى آن آوان اعتلائه العرش، وقد علم أن أندراوس سيبقيه مطلعا على الأخبار. ثم بعد أسابيع قليلة كان بطرس ورجاله قد أنجزوا عمل ليل شاقا في البحر، وسحبوا قواربهم إلى مكان قريب من الشاطئ، حيث كان يعقوب ويوحنا ينظفان شباكهما. وغالبا ما تشارك بطرس وابنا زبدي في مواردهما، خصوصا في أوقات العسر. ولسبب ما كانت الصيدات شحيحة مؤخرا. كان جمهور كبير من كفر ناحوم المجاورة جالسين على منحدر خفيف على مقربة من حافة المياه، يصغون إلى صوت معلم جهوري. ولم يكن ذلك المشهد نادرا، مع أن الجمهور كان أكبر بكثير مما اعتاد بطرس أن يراه، ولكنه لم يكد يلاحظ، إذ جذب هو ومعاونوه شباكهم إلى الشاطئ وباشروا عمل التنظيف والإصلاح والتقويم. وفيما الرجال يمازحون وينهرون بعضهم بعضا دفعا للسأم، فاتهم أن ينتبهوا إلى أن صوت المعلم لم يعد يهدر عبر الشاطئ، بل كان على مقربة منهم يلتمس معروفا. عرفه بطرس في الحال، لقد كان هو المسيح، وقد أراد أن يستخدم أحد القوارب كمنبر للتكلم، وكانت تلك فكرة بارعة من وجهة نظر خطيب، فالمياه الهادئة وانحناءة الشاطئ أوجدتا مدرجا طبيعيا ذا سمعانية جيدة بصورة ممتازة. ولكن بالنسبة إلى الصيادين كان ذلك طلبا مزعجا، على الخصوص بعد جذب شباك فارغة طوال الليل. غير أن بطرس أمر رجاله متأنيا أن يطووا الشباك ويحملوها مجددا على متن القارب، ويجدفوا مسافة قصيرة مبتعدين عن الشاطئ. ختم يسوع درسه وصرف الناس. إذ ذاك حسب بطرس أنه يريد منهم أن ينزلوه على الشاطئ، ولكن المعلم نظر إلى بطرس وقال: أبعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وكادت صيدة السمك تغرق قارب بطرس وقارب يعقوب ويوحنا اللذين وافيا للمساعدة، وقد كان ذلك لبطرس أول درس من جملة دروس كثيرة. فالنيات الحسنة والجهد الحماسي لا تكفي، ويسوع وحده قادر على جعل الحياة العقيمة بمنأى عنه مثقلة بالثمر. تلك اللحظة عينها وثب بطرس ملبيا دعوة المسيح له ولأخيه أندراوس أن: هلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. وما كان يعلم إلى أين ستؤدي تلك الدعوة به، ولا أي مغامرات تعد بها، ولا أي أخطار ستجرها، ولئن سأله الناس فهو لم يكن يعلم. وما همه كم عده جيرانه غبيا، فقد طرح نفسه على دعوة يسوع بإقبال مفعم بالحيوية والبهجة، عاقدا عزمه على تلبيتها إلى التمام: تعال إلي. فيما بطرس يلتمس السلوان داخل ملاذه القاتم القائم في العلية ابتسم للذكرى الحلوة المرة ثم أجفل، فما أكثر من دفع إلى قلب شيء ما تاركا كل ما عداه بلا تردد فقط ليبدو فيما بعد مغفلا ويدرك ذلك، كما حصل حين كان هو وباقي التلاميذ يصارعون الأمواج بمجاذيفهم وسط نوء رهيب، وكان يسوع قد أمرهم بأن يسبقوه بحرا، ولكن لما خاضوا صراعا مرهقا لإحراز تقدم ما جاء سيدهم لينجدهم كما يخبرنا البشير متى في إنجيله الأصحاح 14، يقول: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح. قليل الإيمان حقا، فإنه كان سباحا ماهرا وقد خاض غمار البحر غير مرة في أثناء السنين التي طواها على الماء، فأي شيء قد دهاه؟ إذ في لحيظة بين خطواته تحول ذهنه سريعا عن الاتكال الكلي على المسيح إلى حجم الأمواج المتلاطمة على قدميه، وإلى واقع كونه هو وحده كان متهورا إذ خطى خارج القارب وفجأة غاص في المياه حتى عنقه. وما كان التلاميذ الآخرون ليدعوه ينسى سريعا ذلك اليوم، ولذلك اليوم الذي فيه تلقى من يسوع إطراء مذهلا ثم توبيخا مذلا في غضون 5 دقائق فقط. ففي ضواحي قيصرية فيلبس طرح يسوع سؤالا دونه متى في الأصحاح 16 من إنجيله، قال يسوع: من يقول الناس إني أنا؟ ورمى بعضهم أسماء مثل يوحنا المعمدان أو نبيي العهد القديم القديرين إيليا وإرميا، ولكن لما أحال يسوع السؤال على تلاميذه رانا عليهم الصمت فجأة، قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. آنذاك شعر بطرس بأنه على أحسن حال، فها هي قامته أعلى قليلا من الآخرين، وستكون له سلطة ضخمة في الملكوت الجديد، ولم لا؟ فمن كان أكثر تكرسا منه؟ غير أن مقامه الشريف الرفيع لم يدم طويلا، فقد كشف يسوع أن سبيله إلى المجد يمر عبر درب الآلام. إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. لم يرق بطرس وقع ذلك الكلام السلبي، فليست تلك هي الطريقة المؤاتية لقيادة الآخرين وإلهامهم، ولا هي الطريقة الموافقة للتمتع بالحياة الفضلة الآن. وبوصفه صخرا أحس أن واجبه يقضي بأن ينصح معلمه، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: ذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. ثم تعلم الحق الخاص بالقيادة في الملكوت. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لقد تذكر بطرس شعوره بالتوبخ رغم تشجعه على البقاء ثابتا، فإنه حسب أن يسوع قد بدل الهدف محلا الاستشهاد محل الإخضاع، ومن ثم عقد عزمه على اتباع قائده إلى الموت. ارجع إلي. عشية إلقاء القبض على يسوع شجع أتباعه على جعل محبة بعضهم لبعض ميزتهم الفارقة، ثم أعدهم للساعات العصيبة التالية. يخبرنا متى في الأصحاح 26 من إنجيله: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. لكن بطرس لم يشأ أن يسمع شيئا من ذلك، فأجابه وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. وبينما بطرس مستلق بلا حراك في سكون غرفته القاتم في بيت صيدا، انقبض من تبجحه الأجوف بما قاله. ومما زاد الأمور سوءا أن إنذار يسوع اللطيف بقي منطبعا في ضميره بصورة يتعذر محوها: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. بالنسبة إلى أصحاب الضمير الحي، ليس منقاد ولا جلاد أقسى من أذهانهم بعينها، فقد قبع بطرس في عزلة ممضة بضعة أيام بعد عودته إلى بيت صيدا، ووافاه ستة من أقرب أصدقائه بين 12 للتشديد والتشجيع، إلا أنه لم يكن ليتعزى وأبى مقابلة أحد. وفي الأخير لم يعد قادرا على احتمال تجريم ذاته لذاته، وناداه البحر إذ آن أوان العودة إلى جاري العادة. فانطلق صوب مرسى القوارب وتخطى في خطوه زملائه التلاميذ قائلا وهو ينظر من فوق كتفه: أنا ذاهب لأتصيد. ونظر أصدقاؤه بعضهم إلى بعض ثم مضوا في إثره. جذف الرجال بقاربهم نحو عرض البحر ودلوا شباكهم، وبعد ليل طويل من العناء والإعياء لم يصيدوا شيئا، تجذيف فطرح للشبكة ثم سحب لها ولا شيء، ثم تجذيف وطرح وسحب ولا شيء أيضا. وإذ أفسح الليل لأول تباشير الفجر شق الرجال طريقهم إلى موضع مألوف على الشاطئ، حيث يتاح لهم أن يهندموا الشباك ويتركوها تجف ليستعملوها في يوم آخر، ولفت انتباههم وميض برتقالي متوهج فيما هم يجذفون نحو مرساهم المعتاد. وبينما كانوا ما يزالون يبعدون عن الشاطئ نحو 100 متر، ناداهم شخص تحجبه الظلال: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا، من شأن معظم الصيادين أن يقول لك إن ذلك ليس سؤالا مرحبا به بعد ليلة طويلة عقيمة، وإن تلك تحديدا ليست الطريقة الأكثر رقة لطرحه، وربما كان خير جواب عن ذلك السؤال هو كلمة لا مقتضبة. ولكن وجب أن يبدي الرجال احتراما، فحقيقة كونه قد خاطبهم بالنداء يا غلمان أوحت بأنه كان معلما أو شيخا من شيوخ الجماعة. ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. نظر بطرس إلى يوحنا نظرة تساؤل خاطفة، ورد يوحنا بهز كتفيه، ثم ألقى الرجال الشبكة من على متن القارب إلى الجانب الأيمن، وداروا بالقارب دورة واسعة، ثم بدأوا يجذبون الشبكة. وقد ظن بطرس أول وهلة أن الشبكة قد علقت بشيء ما قرب القعر، إلا أن شدة حادة للحبل الرئيس قلقلت القارب وكادت توقع بطرس في الماء، ثم ما لبث الحبل أن تحرك، فاحتشد الباقون وراء بطرس وواصلوا الجذب على مهل لترتفع الشبكة إلى سطح الماء وتكشف كتلة براقة من الحركة وصوت مياه متدفقة. سمك، سمك كبير، سمك كثير.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.